بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأعطران على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بحضراتكم أيها الأخيار على شاشة قناة الندى الفضائية مع برنامجكم مجالس العلم. يتجدد اللقاء مع حضراتكم في مجلس الحديث النبوي الشريف، والذي أسعد وأشرف أن أكون بصحبة أستاذنا الدكتور محمد عيد كريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا أستاذ الدكتور.
يا مرحبا أستاذ إسلام، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك أستاذنا. أيها الأخيار، ومعنا اليوم بفضل الله عز وجل حديث شريف جميل قد اشتمل على أصل من أصول الإسلام في الأربعين النووية، وهو حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كما ترون أيها الأخيار، هذا الحديث الشريف الماتع الممتع الذي اشتمل على معان كثيرة، كل ذلك سوف نتعرف عليه من فضيلة الدكتور، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مرحومة وتفرقنا بعده معصومة، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما،
اللهم أمين،
وأن يجعلنا من حملة هذا الدين ومن المستمسكين به والمعتصمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. الحديث الذي معنا هو حديث من الأحاديث الجامعة ككل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والحقيقة الحديث حوى معاني كثيرة جدا، يعني نسأل الله تعالى أن ييسر أن نحوم حول بعض هذه المعاني في هذا اللقاء، لأنه يحتاج إلى لقاءات متعددة، بل إن كل جزئية فيه تحتاج إلى مجالس علمية يعني كثيرة، لأنها فاقت كثيرا جدا في معانيها وفي مختصر ألفاظها وفصيح ألفاظها. الطهور شطر الإيمان. بالنسبة لهذا الحديث، هذه اللفظة هكذا تنطق: الطهور شطر الإيمان. وعندنا ضبطان، في الكلمة ككلمة، يعني الطهور بفتح الطاء والطهور بضم الطاء. أما الطهور فهو ما يتطهر به، الطهور اللي هو الماء،
الماء
تمام، أو التيمم بالنسبة للتراب بالنسبة للتيمم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية أخرى: وترابها طهورا. فما يتطهر به يسمى طهور
بالفتح،
كما يقال وضوء،
وضوء
للماء الذي يتوضأ به، هذا الماء وضوء، فتح الواو. وفي طهور وفي وضوء. بالنسبة للطهور هو عملية التطهر، تمام، وبالنسبة للوضوء هو عملية الوضوء نفسها. يبقى كده الطهور هو الماء أو التراب، والطهور هو عملية التطهر. ما المقصود في الحديث هنا؟ المقصود والضبط الحقيقي أو الصحيح: الطهور شطر الإيمان
بالضم.
بالضم،
نعم. كيف يكون الطهور شطر الإيمان؟ وما معنى شطر؟ هل جزء أم نصف؟
تمام. الأول، الطهور هنا ما معنى الطهور؟ احنا قلنا الطهور هنا هو الماء.
هو الماء.
طيب، في بعض العلماء يقول الطهور اللي هو المقصود به ترك المعاصي.
ترك المعاصي، هذا معنى آخر.
جابها منين بقى؟ أو جابها منين؟ إن هم قالوا الإيمان عبارة عن فعل مأمور وترك محظور.
نعم.
هو عايزين يجيبوا ازاي الطهور شطر اللي هو نصف الايمان. فقال لك الايمان عباره، يبقى الايمان هنا بمعنى الايمان المعروف اللي هو تصديق، التصديق بكل ما جاء به النبي عليه السلام، او ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الحديث المعروف اللي هو معنى الايمان المعروف يعني المشهور عند عامه الناس.
يعني اخذوا ان الطهور هنا بمعنى الايمان،
فقالوا الطهور هنا بقى هو ترك الايه المعاصي، لان الايمان ككل معناه فعل المحظور، فعل المأمور وترك المحظور. فهنا ترك المحظور اللي هو ترك المعاصي بيسموها التطهر. يعني أنا إذا تركت المعاصي والسيئات وكذب أنا كده عملت تطهر بترك المحظور. لكن هذا المعنى بعيد، ما الذي أبعده وإن كان معنى لائق؟ إن أنا أقول إن الطهور هنا بمعنى ترك المعاصي. له ما يرده، معلش عشان نرجو أن السادة يعني المشاهدين والمشاهدات ينتبهوا لهذا، إن عندنا الطهور، الطهور لو إحنا قلنا بمعنى ترك المعاصي، ترك المحظور، وهو نصف الإيمان، طيب ما هو فعل الطاعات، فعل الطاعات كذلك فيه نوع من التطهر، فعل الطاعات فيه طهور برضه. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنا عملت كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هي الحسنات نفسها طهارة برضه. فإذا يعني أنا بقول معذرة يعني الناس يعني يعني تعذرنا شوية في، لأن المعنى ده عميق شوية. إن أنا لو قلت الطهور هو ترك المعاصي اللي هو نصف الإيمان، طب ما فعل الطاعات برضو من باب التطهر برضو. يبقى أنا كده المعنى كده مش صحيح، يبقى كده المعنى مش صحيح،
مستبعد يعني،
يستبعد ليه لهذا المعنى. وفي معنى كمان، وفي شيء أقوى، ودي بقى أهمية بقى موضوع دراسة الحديث وأهمية الوقوف على رواية الحديث. احنا بنقول للناس هو يا جماعة المعنى لا يؤخذ من رواية واحدة. ايه قيمة التخريج؟ يعني ايه التخريج؟ يعني قيمة ان انا اخرج الحديث واعرف مواضع ورود الحديث في كتب السنة، وفي رواية في البخاري، وفي رواية في مسلم، وفي رواية عند ابي داود، وفي رواية يعني رواية فيها كلام زائد او فيها معنى زائد، رواية متعددة. طيب قيمة ان انا بقى بدرس حديث، وقيمة ان انا بخرج الحديث من اكثر من مصدر من مصادر السنة، ده بيخلي عندي نوع من التوسع في معرفة الروايات
وفي معاني الكلمات.
تمام كده. ما التوسع معرفة الروايات هي بيجيب لك بقى الايه
معنى الالفاظ
اللي انت، ولو انت بتقول ان دي معناها كذا، اقول لك لا ده في رواية وضحت المعنى المقصود. عشان ما ندوخش الناس معنا كتير، ان في رواية وضحت المعنى خلاص، تمام، يعني أغلقت الأمور وخلاص الحمد لله. إيه بقى الرواية دي؟ ليست في الصحيحين أو في مسلم، ولكنها موجودة عند الإمام الترمذي. إيه هي الرواية؟ قالت هذه الرواية طريق آخر من الطرق، يعني الوضوء شطر الإيمان.
الوضوء، يبقى كده أثبت أن الطهور هو الوضوء.
هو الوضوء. وفي رواية أخرى برضو في الترمذي، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. واخد بالك؟ أو الرواية الثانية، الوضوء نصف الإيمان. فالرواية دي توضحت لنا حاجتين،
وضحت لنا شطر بمعنى نصف.
أيوة شطر بمعنى نصف. إن في بعض الناس بيقول لك شطر الإيمان يعني جزء من الإيمان حتى ولو لم يكن النصف. فنقول لهم يا جماعة لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، وهذا الحديث حسن صحيح، يعني عند الترمذي حسن صحيح والعلماء صححوه، إن هنا شطر بمعنى نصف، لأن النبي خلاص نص عليها الوضوء نصف الإيمان أو الطهور نصف الإيمان. يبقى كده الروايات لما بتتعدد وتكون صحيحة، لأن في بعض الروايات بيكون ضعيفة وفي بعض الروايات بيكون شاذة، لكن هنا الروايات هذه الروايات صحيحة، فأثبتت أن الطهور هنا بمعنى الوضوء أو بمعنى يعني إيه التطهر، يعني سواء كان وضوء أو كان إيه أو كان غسل مثلا. تمام. وطبعا الحديث نص هنا على الوضوء، فكده معناه يعني الوضوء والغسل يعني معنى زائد. تمام. فلو اغتسل الإنسان فهو توضأ وزيادة. ولو اكتفى على الوضوء كان يعني ليس حدث أصغر يعني أكبر، خلاص يتوضأ. يبقى هنا الطهور يعني الوضوء أو الغسل شطر الإيمان، نصف الإيمان. طب إزاي بقى حضرتك سألت كيف يكون الطهور شطر الإيمان؟ طيب هنقول هنا الإيمان هنا إن كان بالمعنى العام، إن كان بالمعنى العام اللي هو تصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكة الإيمان معروف يعني، فإزاي يكون الطهور نصف الإيمان؟ قال العلماء الإيمان يشمل طهارتين، طهارة باطنة وطهارة ظاهرة.
نعم، عزيزة الإيمان يشمل
طهارتين. تمام؟
تمام.
طهارة ظاهرة اللي هي شرائع الإيمان نفسها، شرائع الإيمان.
نعم.
بتطهر الإنسان طهارتين، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة.
نعم.
طيب الطهارة الباطنة اللي هي بقى بتطهره من، يعني تعمق فيه الإيمان بالله ورسله وتطهره من الحقد والحسد والبغضاء وكذا، كل ما هو تخلية من تخلية الباطن من مما لا يليق، وتحلية الباطن بما يليق. يبقى الايه؟ يبقى الظاهر وهو الجسم بقى، واخد بالك؟ اللي هو النظافة والتطهر. فالإيمان يشمل طهارة الباطن وطهارة الظاهر. فأخذ الوضوء أو الغسل نصف الإيمان وهو طهارة الظاهر.
نعم.
يبقى كده معناه كده المعنى واضح شوية.
نعم.
اللي هو الطهور خد نصف الإيمان لأنه أخذ نصيب طهارة الظاهر.
نعم.
والطهارة الباطنية النصف الآخر.
نعم.
طيب ده بالنسبة لإيه؟ إذا كان الإيمان بمعنى الإيمان المعروف. هناك معنى آخر جيد جدا، وهو الإيمان هنا بمعنى الصلاة.
الإيمان بمعنى الصلاة.
اسألني. نعم. بقى إزاي الإيمان بمعنى الصلاة؟
نعم.
أقول لك في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
اللي هي صلاتكم.
اللي هي صلاتكم.
نعم.
يعني طب إيه معنى الآية برضه عشان الناس تفهم؟ الآية دي في سورة
البقرة.
البقرة في أول الجزء
الثاني.
نعم. الأول سيقول السفهاء.
نعم.
وده كان موضوع القبلة.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه في بداية الأمر إلى بيت المقدس.
نعم.
ثم قال الله عز وجل: فولي وجهك
شطر
المسجد الحرام. وبالمرضى بقى أن شطر هنا بمعنى نصف.
نعم.
شطر، لأن شطر لها أكثر من معنى. شطر بمعنى نصف اللي عندنا في الحديث، الوضوء الطهور شطر الإيمان. وشطر هنا اللي في الآية يعني جهد.
نعم.
فولي وجهك. أيوه. فولي أحسن واحد يقول لك تمام. فلس بتقولوا يا جماعة أن شطر بمعنى نصف.
يبقى إذا دكتور معذرة، يعني بعض العلماء قالوا أن شطر بمعنى جهد، شطر بمعنى نصف، وبعضهم قال شطر بمعنى جزء.
نعم.
التلات معاني.
بس هنا في الحديث اللي معانا ما حدش قال جهة بقى.
في الحديث الروايات الاخرى اثبتت ان شطر بمعنى نصف.
بمعنى نصف. لكن نعم. بعض كان بيقول بمعنى جزء، ورد عليه بالحديث اللي في صحيح اللي في جامع الترمذي.
نعم.
بالرواية الصحيحة: الطهور نصف الإيمان.
نصف الإيمان.
لكن انا جبت بالمناسبة يعني ان هي وما اللي هي شطر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
نعم.
يعني جهة المسجد الحرام.
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس والصحابة معه يستقبل بيت.
نعم.
المقدس. فلما أنزل الله عز وجل آية أن القبلة تكون جهة الكعبة.
نعم.
فالصحابة يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أن طيب إخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى.
نعم.
في ناس صلوا جهة بيت المقدس وماتوا على كده،
مات قبل نزول هذا الحكم،
قبل النسخ الموضوع. نعم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني
نعم.
وما كان الله ليضيع صلاتكم، التي صليتموها.
نعم.
تمام. فهنا طيب إذا كان بقى الوضوء الطهور شطر الإيمان، يبقى الإيمان بمعنى الصلاة.
بمعنى الصلاة.
طب إزاي يبقى الوضوء نصف الصلاة؟ قال العلماء، قالوا إن معظم الأحاديث أو يمكن كل الأحاديث التي رتبت قبول الصلاة، إنما رتبت أو أجل الصلاة وثواب الصلاة وكذا وكذا، إنما رتبت ذلك على الوضوء الصحيح.
نعم. إذا كان وضوء الإنسان صحيح.
إذا كان وضوء الإنسان صحيح. وفي كثير من الأحاديث ربطوا الوضوء بإيه؟
وإذا لم يحسن الوضوء لن تقبل الصلاة.
لن تقبل الصلاة.
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
أيوة.
تمام.
فكده اللي حيقول لك: من توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد فصلى كذا.
نعم.
واخد بالك؟ له كذا. كل من توضأ في بيته، من توضأ فأسبغ الوضوء بعدها على طول صلى فله الجنة.
نعم.
فله كذا.
يبقى إذن الوضوء كان مرتبطا بالصلاة.
أيوة. يبقى. نعم. الأجر ده مناصفة.
نعم.
فأخذ الوضوء هذا النصيب الكبير وهو النصف تماما بتمام.
نعم.
والصلاة خلت النصف. يبقى كده. نعم. الطهور شطر الإيمان. ولما يجي الحديث يقول بقى الوضوء شطر الإيمان، يبقى الوضوء شطر الصلاة.
نعم.
والمعنى الأول احنا قلنا معنى لائق وكويس اللي هو الإيمان، ويبقى الوضوء هنا بمعنى طهارة الظاهر، والنصف الآخر هو طهارة. نعم. الباطن، والكل داخل في مسمى الإيمان.
نعم. بارك الله فيكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: بعد ذلك والحمد لله تملأ الميزان. يعني. نعم. بداية قبل أن نتطرق لهذا، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ ربما يعني نستمع إلى هذين المترادفين كثيرا، واحد يقول أنا دائما أحمد الله عز وجل، الآخر يقول أنا أشكر الله عز وجل، هل هناك فرق بينهما؟
الحمد يقولون هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم.
الثناء باللسان على
الجميل الاختياري.
نعم.
على على جهة التعظيم. طبعا ده لعبكتنا الدنيا شكلها كده يعني.
على جهة التعظيم.
يعني هو الحمد أسهل من، لكن طبعا ده كلام العلماء في معنى الحمد. نعم. هنخفف الموضوع دلوقتي لما نفصل المعنى. بيقولوا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. يعني انت بتقول الحمد لله مثلا، او احمد لك هذه الصفة الجميلة.
نعم.
واخد بالك ايه بقى الصفة الجميلة؟ مثلا انت رجل متواضع وكريم، واخد بالك، فكده اثنيت عليك، انت كريم وانت متواضع وانت كذا كذا، اثنيت عليك. هو الثناء باللسان.
نعم.
كده واضح.
نعم.
على الجميل الاختياري. يعني ايه الجميل الاختياري؟
الصفة
التي كانت باختيارك أنت.
نعم.
واخد بالك، أو أنت تخلقت بها.
نعم.
يعني أنت كريم، أنت متواضع، أنت عالم.
نعم.
أنت هادئ كذا، فده باختيارك أنت.
على جهة التعظيم.
على جهة. طب أما نفهم بقى، هو في جميل غير اختياري؟ أيوة في جميل غير اختياري. فلو أنا مدحتك بجميل فيك غير اختياري ما يبقاش اسمه حمد.
طب
يعني مثلا، يعني مثلا ممكن أقول لك أنت جميل الصورة.
نعم.
أنت يعني ما شاء الله طويل القامة.
نعم.
تمام. ما شاء الله شعرك أسمر، عينيك خضرة كذا. طب وأنت ده باختيارك؟
لا، هذا غير اختياري.
فده اسمه حمد ولا اسمه مدح؟
مدح.
ده اسمه مدح.
نعم.
واخد بالك. فالفرق ما بين بالمرة بقى، ما بين الحمد والمدح، إن المدح يكون على الجميل الاختياري وغير الاختياري.
نعم.
يعني أنا أمدحك أنت كريم وأنت كذا، وأنت يعني جميل الجسم، جميل الوجه، جميل العينين، جميل اللحية، خد بالك.
نعم.
هذه الأشياء يبقى تشمل الحمد على الجميل الاختياري اللي أنت مختار وأنت تخلقت به، أو الجميل غير الاختياري اللي أنت مالكش أي دخل فيه.
نعم.
أما الحمد ليس له دخل بالجميل
غير الاختياري.
فالحمد خاص
بالجميل،
بالجميل الاختياري.
نعم.
طب وايه بقى الشكر؟
نعم.
ايه الشكر؟ وايه الفرق ما بين الحمد والشكر؟
نعم.
الشكر ان انت يعني بالنسبة لله، يعني الاول كده نجيب المعنى لله، هو ظهور اثر نعمة الله على لسان العبد. هذا تعريف ابن القيم رحمه الله. ظهور اثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا.
نعم.
ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة،
وعلى قلبه شهودا ومحبة،
وعلى جوارحه طاعة وانقيادا.
نعم.
تمام كده.
نعم.
فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى يعني بالجوارح والقلب واللسان.
يعني معذرة فضيلة الدكتور، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد، هذا شكر.
هذا شكر.
نعم.
نعم. يبقى الشكر ان انت، او كما قال ابن رجب في التعريف، قال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بمقابلة النعمة.
نعم ما شاء الله.
واخد بالك، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بمقابلة النعمة.
نعم.
يبقى الشكر هنا، عشان تفرق ما بين الشكر والحمد، الشكر هنا هو ان تثني على المنعم بما اولاك من النعم، سواء كان الله سبحانه وتعالى، او تثني على حد بما فعل لك من خير.
نعم.
يعني انت تشكر واحد اسدى لك معروفا.
نعم.
فالشكر خاص بمن اسدى اليك معروفا، بمن اعطاك شيئا، بمن فعل فيك معروفا.
نعم.
واخد بالك. والحمد هو يشمل الكل بقى، سواء وصل اليك او وصل الى غيرك.
الحمد اعم من
هذه الزاويه.
نعم.
من ناحية الحقيقة.
نعم.
الحمد أعم من ناحية الحقيقة من الشكر. الشكر خاص بما وصل إليك من الغير، فأنت تشكره. لكن إذا وصل إليك وإلى غيرك فيدخل فيه الحمد.
نعم.
طيب، والشكر بقى أعم من الحمد من جهة تانية، أن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح.
نعم.
فأنت تشكر الله بلسانك كما قال ابن القيم اعترافا وثناء، وبقلبك محبة وشهودا، وبجوارحك طاعة وانقيادة.
نعم.
لئن شكرتم
لأزيدنكم.
نعم. تمام. يبقى الشكر داخل فيه الثلاثة دول. والحمد خاص ب كما قال بعض العلماء خاص باللسان، الثناء باللسان.
نعم
تمام.
نعم.
كده الفرق ما بين الحمد
وبين الشكر
والشكر وكمان المدح.
لكن ربما ممكن يعني احد السائلين يقول كيف يحمد الانسان ربه تبارك وتعالى؟ هل حينما اقول الحمد لله هل انا كده وفيت حق الله عز وجل بالحمد ام لا؟
الحمد لله يعني الحمد ليس فقط بلسان غافل عن الله عز وجل.
نعم.
يعني لابد ان يواكب اللسان موافقة القلب.
نعم.
تمام. والا مثلا والا فلان يعني كما يحصل لبعض المسلمين او لكثير من المسلمين بعد ما يخلص الصلاة يقول لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هل كده هو بيحمد الله عز وجل؟
نعم.
واخد بالك؟ وقلبه لاهي، قلبه ساهي عن مواكبة اللفظ.
نعم. يعني كثيرا بعد الصلاة نجد سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله.
لا كده لا، هو حتى ممكن يقول لك يعني ما يقولهاش بنفس اللفظ كده. يعني لا تسمع منه الا الحاء والميم بس. أيه. واخد بالك؟ ربما. حاجات خفيفة يعني. فاذا لابد ان يحضر القلب والاعتراف بنعمة الله عز وجل مع اللسان. تمام؟
نعم.
يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والحمد لله تملأ الميزان.
نعم.
طبعا هذا ليس يعني ليس تنقيصا من موضوع ذكر اللسان، ذكر اللسان ده مهم جدا جدا جدا.
نعم.
فاذكروني اذكركم. نعم. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بس انا بقول ان انت يكون القلب
حاضر
حاضر مع اللسان.
نعم.
قلب حاضر مع اللسان
مثل الذي يذكر ربه.
تمام.
نعم.
والحمد لله تملأ الميزان.
نعم. وسبحان الله.
فالإنسان بقى يكثر بقى من ايه؟ من الحمد. نعم. ده الحاجة اللي هي موجهة للناس، ان انت تقول الحمد لله، الحمد لله. نعم. على كل شيء، والحمد لله على السراء، والحمد لله على الضراء.
يعني الإنسان كانت له مصيبة يقول الحمد لله،
يقول الحمد لله.
إنسان يعني هو فقد
يعني
حبيبه.
نعم. لما فقد، لما الرجل الذي فقد ولده، أو إذا فقد الرجل ولده، أو فقدت المرأة ولدها أو بنتها.
نعم.
أو كذا، الله عز وجل يقول، الحديث معروف الصحيح، انظروا ماذا قال عبدي، يقول الملائكة
حمدك واسترجع،
يقول لهم إيه؟ قبضتم ولد عبدي.
نعم.
يقولون نعم وهو أعلم. قبضتم ثمرة فؤاده، يقولون نعم. نعم وهو أعلم. فيقول انظروا ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع. شوف.
نعم.
حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
نعم. لكن في يعني في هذه النقطة بالتحديد أحمد الله عز وجل على النعم، أعطاني الله عز وجل نعما كثيرة، لكن كيف يعني إزاي الإنسان يقول الحمد لله وهو في مصيبة؟ ما هو يعني المقابل لذلك؟ أن يقول الإنسان الحمد لله إسراء أن ولده قد توفي في حادث، أو أن أباه مثلا كان له كان عنده مرض مزمنا، أو أي شيء من هذه المصائب.
لأنك تلاحظ نعما في هذه المصيبة.
نعم. يعني في هذه المحنة.
أيوة.
تكون منحة.
أيوة. لأنك تلاحظ نعما ومنحا في هذه المحنة.
نعم.
كيف ذلك؟ يعني مثلا أنت عندك أصبت بمصيبة.
نعم.
طيب كما يقول العلماء، أنت لو أصبت بمصيبة أولا احمد الله عز وجل على انها ليست اكبر مما اصبت به. بمعنى مثلا.
نعم.
انت لو اصبت في حادث وقدر الله ان كسرت الرجل.
نعم.
هذه مصيبة، فاحمد الله، لاحظ فيها نعمة او نعما، احمد الله على انها لم تكن في رأسك.
نعم.
احمد الله على انها لم تكن في مخك، على انها لم تكن في عينيك بكسر وينجبر، لكن لو أصبت في عينيك مثلا بعمى أو شيء، أو حصل نزيف يعني لا قدر الله هذا، فأنت بتلاحظ في هذه المحنة منحا أنها لم تكن أكبر مما كانت.
نعم. طب ربما
ده لسه كمان
ربما يسأل آخر سؤال، الذي أصيب في حادث فمات يا أحمد، أين بقى أين المنحة؟
خلي بقى السؤال ده مكمل لك النقطة دي.
ماشي.
طيب أنت أن أنت تلاحظ أن هي بهذا الحجم وأنها لم تكن أكبر من هذا.
نعم.
تمام. الحاجة الثانية أن الله عز وجل أبقى عليك قلبك، أبقى.
نعم.
عليك القلب. حمد الله عز وجل لك.
نعم.
ودي أعظم من المصيبة التي أصبت بها.
نعم.
تمام. واخد بالك. الحاجة اللي بعد كده أن الله عز وجل في هذه في هذه البلوى التي أصبت بها أنها لم تكن مثلا في ولدك مثلا.
نعم.
لأن ولدك قد لا يصبر، أما أنت أصبت بهذه البلوى.
نعم.
فصبرت.
نعم.
واخد بالك. طيب في كمان حاجة، أنك تلمح أن الله عز وجل أصابك بهذا الحادث وقد حجز عنك ما ربما كنت تفعله من معاصي.
يعني هذا ربما يكون مكفرا للسيئات.
ده دي لسه كمان هنقولها دلوقتي
كمان.
ان انت حجزت. ويعني خصوصا ان احنا بنلمح هذا في مثلا ايه في بعض العصاة، وكلنا عصاة، ان انسان بس بيكون يعني جبار متجبل وكذا وكذا، او انسان عادي فيصيب الله عز وجل ببلاء فيقعده في بيته، واخد بالك، فيكون هذا منه من الله عز وجل عليه، ان هو بقى ايه، ان هو منعه من ان هو يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويعمل الحاجات اللي كان بيعملها وكذا وكذا، واخد بالك.
نعم.
فكده ايه، فكده حجبه عن معاصي وعن كبائر كان يفعلها بهذا البلاء الذي اصابه به.
نعم.
يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟
نعم.
زي ما حضرتك بقى تفضلت ان دي كفاره.
كفاره. نعم.
كفاره لسيئات كثيرات.
نعم.
واخد بالك، اللي هو ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه.
نعم.
أنت تكفير الصغير. حتى الشوكة أو الحاجة أو الحقنة مثلا.
نعم.
أي شيء يصيب الإنسان، هم غم حزن أي شيء، فيه كفارة للسيئات، فيه.
نعم.
كفارة. وإحنا عايزين أي أكثر من الله عز وجل يرضى عنا ويكفر عنا من السيئات.
نعم.
بكل ما يصيب الإنسان يبقى تحمد الله. السؤال اللي حضرتك سألته، بتحمد الله على النعم وتحمد الله على البلاء.
نعم. يحضرني في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن.
إلا للمؤمن،
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ليس هذا إلا للمؤمن.
نعم.
نعم.
ودي يدينا معنى آخر بقى كمان بالنسبة للحمد والشكر.
نعم.
أن الشكر يكون على النعماء.
الشكر يكون على النعماء. نعم.
واخد بالك، لأن الله قال لئن شكرتم
لأزيدنكم،
فلا يدخل فيه الابتلاء.
نعم.
إنما الحمد
يكون
على النعماء والضراء.
نعم.
أو على السراء والضراء.
نعم.
فهذا المعنى، تقول الحمد لله إن ده جالي، والحمد لله إن أنا ابتليت بهذا.
نعم.
أما تقول أشكر الله على نجاحي، أشكر الله على نجاح ولدي، على الإرضاء الراتب اللي جالي، على الترقية.
نعم.
على كذا، فدي.
نعم.
فرق برضو جوهري ما بين الحمد والشكر.
نعم. بارك الله فيكم.
الحمد لله تملا الميزان،
وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. بداية، ما هو التسبيح؟
التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص.
نعم.
وعيب. تقول سبحان الله، يعني الله عز وجل، يعني أنزهه عن كل نقص وعن كل عيب.
نعم.
يعني أرفعه سبحانه وتعالى من أي نقائص، لأنه عز وجل هو الجليل العظيم لا نقص فيه ولا عيب.
نعم.
ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
فوالله عز وجل يفرح بهذا.
نعم.
أنت تنزهه، حتى يعني أنت بقى نزهته أو لم تنزهه، هو منزه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
لكن الله عز وجل يحب أن ينزهه عبده.
نعم.
من هذا، كما يحب أن يحمده عبده.
نعم.
وأن يشكره عبده.
نعم.
ولو لم، وهو فعلا لا يحتاجك سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
يبقى أنت كده حمدت الله ونزهته، جمعت بين الايه،
بين
الحسنيين.
نعم.
وصفت الله عز وجل بجميل صفاته اذ حمدته.
نعم.
ونزهته عن كل ما يقبح اذ سبحته
سبحانه وتعالى. تملأني او تملأ، هل هذا من قول النبي او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام من كلام الراوي؟
هذا الشك او.
نعم.
هنا للشك، تملأان او تملأ، ليس هذا من كلام النبي اللي هو الشك ده.
نعم.
ولكنه من كلام شك من الراوي. هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأان ولا قال تملأ؟ فمن باب الأمانة عشان الناس اللي هم بيطعنوا في أهل الحديث وفي رواة الحديث وفي البخاري وفي مسلم وفي كذا، ما رأينا آمن على دين هذه الأمة أكثر من أهل الحديث، طبعا بالإضافة إلى بقية العلماء الكرام، أهل الفقه وأهل الأصول وأهل التفسير وأهل، كلهم
علماء،
كلهم أمناء، خصوصا المشهود لهم بالأمانة والثقة على دين الله عز وجل. فمن باب الأمانة، مش عارف هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأان ولا قال تملأ، والإمام النووي رضي الله عنه قال إن هو دي مضبوطة.
نعم.
مضبوطة بحوالي يعني أربعة ممكن تقول، وسبحان الله والحمد لله تملأان. يعني إيه تملأان؟ طيب، على معنى هذا تملأان يعني هاتان الكلمتان أو هاتان الجملتان تملأان، يبقى على التأنيس والإيه.
نعم.
والمثنى. طيب، أو تملأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تملأ على هذه الرواية.
نعم.
على رواية أخرى يعني، أو مثلا على ضبط آخر، وسبحان الله الحمد لله تملأ. طب ايه مع انهم مثنى يبقى تملأ يعني هذا القول المكون من جملتين هذا القول او هذه الجملة
باعتبارها جملة واحدة
هذه الجملة نعم تملأ ما بين السماء والأرض. طب في ضبط آخر يملأ على معنى هذا القول على معنى التذكير. طب في ضبط آخر يملأان واخد بالك على معنى هذان القولان تمام. يبقى تقول بقى وسبحان الله والحمد لله تملأني أو يملأني أو تملأ أو يملأ المهم المعنى في الآخر أن هذان القولان أو هاتان الجملتان إذا قالهما العبد الميزان الميزان يملأ أو لو أنهما صورا بهذا لو أنها مثلا أجساد لو تخيلناها كذا أن هي تملأ ما بين السماء والأرض.
نعم. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. يعني وقفة كده مع الصلاة والصبر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبر على أن الصلاة نور وعلى أن الصبر ضياء؟
ده سؤال جيد. النور يختلف شوية عن الضياء.
نعم.
الضياء إشراق مع حرارة وإحراق.
نعم.
خليها كده بالسجع عشان إيه تتحفظ. الضياء إشراق معه حرارة وإحراق. يعني مثلا إيه ولذا سمى الله عز وجل الشمس وصفها بأنها ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ليه؟ لأن الإشراق اللي بيجي من النور اللي بيجي من الشمس فيه نوع حرارة يعني صح الشمس بقى فيه حرارة وفيه نوع من الإحراق لما الحر بيزيد جدا
ربما
وربما أدى إلى إحراق فعلا كما شاهدنا وكما نشاهد. فإذا نور الضياء أو إشراق الضياء فيه نوع حرارة
وإحراق
لكن النور فيه إشراق بلا حرارة ولا إحراق واخد بالك. لذلك القمر مثلا ضوء القمر أو نور القمر هل فيه حرارة؟
لا
ما فيش حرارة ولا فيه إحراق بالنسبة لنور القمر نور محض نور محض. طيب إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة نور وإن الصبر ضياء؟ وخد بالك لما تقرأ الحديث أو تحفظ الحديث اوعى تلخبط ما تقولش الصلاة ضياء والصبر نور لما تعرف المعنى في حياتك ما هتقرأ غلط. الصبر ضياء لان فيه نوع من الشدة زي ما الضياء فيه نوع من الحرارة والإحراق كذلك الإنسان بيبقى يعني في زي ما قلت كده محروق على ولده على بنته
على
أبيه على مصيبته على ماله في حرقة واخد بالك. صحيح فيه رضا وفي بالنسبة للمؤمن وفي طمأنينة وفي كذا لكن فيه حرقة لا شك. نزلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى سماها صدمة وقال فأصابتكم مصيبة الموت سماها مصيبة. ولذلك الصبر على أنواعه الثلاثة فيه شدة لأن الصبر ثلاث أنواع صبر على الطاعة وصبر على البلاء وصبر عن المعصية. لو احنا قلنا صبر عن المعصية مثلا انت الوقت عرضت عليك فتنة أو شهوة أو كذا أو فلوس أو فانت الوقت راعيت الله عز وجل وراقبته سبحانه وتعالى وامتنعت عن أخذ الرشوة عن أخذ الحرام عن فعل الحرام عن كذا بس في نوع من الشدة
بيكون
في نوع من صح
في جهاد مع النفس
في نوع في نار كده يعني تمام. كذلك الصبر على المعصي على الصبر على البلوى فيها نوع من الشدة يعني انت قلبك يحترق بس انت صابر يبقى زي صح كده يبقى كده المعنى واضح جدا. كذلك الصبر على الطاعة ممكن يكون انت تعبان او كذا او كذا ومزاك يعني عزيمك تشتد وكذا وتصلي وتصوم وتروح تبرض والديك وتعمل تصل الارحام في برضو نوع من المشقة. لذلك سمى الصبر وصفه بانه ضياء بما فيه من المشقة. اما بالنسبة للصلاة نور بالنسبة للصلاة نور نور للقلب نور للحاسيس نور للمشاعر نور في البيت نور في الحياة نور في طريقك نور في شغلك نور في أقوالك نور في أفعالك نور في حياتك نور في قبرك نور في آخرتك. يعني تشمل النور في الحياة وتشمل النور اللي في القبر تكون لك نورا يوم القيامة في قبرك وتكون لك نورا عند الصراط ويوم القيامة. انظرونا نقتبس من نوركم. النور ده جاي من ايه؟ من الالتزام والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها كده من حافظ عليهن كانت له او على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. شوف سماها ايه؟ نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قبل ما نسيب معنى النور والضياء ده في لفتة جميلة جدا يعني هتعجبك يعني. وصف الله عز وجل شريعة موسى بأنها ضياء. ووصف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بأنها نور.
نعم.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء.
وضياء. نعم.
واخد بالك؟ وفي آية برضو سماها نور برضو. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يبقى فيها نور وفيها ضياء. واخد بالك؟
لماذا؟
فيها ليه؟ فعلا أن هم أهل الجماعة اليهود دولت أهل بهت وأهل عنت. ما أمرهم الله عز وجل بشيء إلا وتعنتوا فيه. ويكفي قصة البقرة.
نعم.
يذبح معروف القصة عشان نعم. الوقت يعني. متعنتين. لذلك شدد الله عز وجل عليهم.
نعم.
وذلك احنا بالنسبة لنا لما نقرأ آية البقرة يقول ايه؟ ربنا ولا تحملنا
ما لا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
على الذين من قبلنا
اللي هم اليهود.
نعم.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
نعم.
واخد بالك؟ وأما شريعة محمد عليه السلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
سريعا. والصدقة برهان.
الصدقة يعني ما تخرجه من نفقة سواء زكاة أو سواء زكاة مفروضة أو صدقة متطوع بها. برهان يعني دليل على صدق إيمانك.
القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة للإنسان ومتى يكون القرآن حجة عليه؟
يكون القرآن حجة على الإنسان إذا لم يعمل به.
نعم.
إذا هجره تلاوة، هجره فهما، هجره عملا.
نعم.
قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المهم أن يكون يهجره يعني لم يعمل بالقرآن، لم يهتدي به.
حفظا.
الحفظ ليس واجبا على الإنسان.
يعني ليس حفظ القرآن
واجبا. إلا ما كان إلا ما لا تتم الصلاة إلا به.
نعم.
أنت مأمور بحفظ الفاتحة حتى لو الفاتحة فقط.
نعم. نعم.
خد بالك.
نعم.
أما القرآن مأمور بحفظ القرآن عملا.
نعم.
عملا.
لكن ما قيمة القرآن؟
طب انت لو حفظته كده وما عملتش به يبقى حجة عليك.
حجة على الانسان.
واخد بالك؟ زي الاول من تصعد بهم النار قال القارئ. نعم. القرآن الحديث المشهور عمل ماذا فعلت؟ قال قرأته فيك القرآن وتعلمت لكذا.
قال
فيقال كذبت قرأت. نعم. ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل ثم يؤمر به فيصحب الى نار جهنم. يبقى القرآن يكون حجة لك لك اذا عملت به حتى لو لم تكن حافظا.
نعم.
له. فكيف لو كنت حافظا فاهما عاملا؟
نعم.
يبقى يعني لك درجات عليا.
نعم. ما قيمة القرآن في حياة الإنسان؟
قيمة القرآن كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هنا السلام. أن القرآن الله عز وجل سماه هداية.
نعم.
هدى للمتقين.
نعم.
الله عز وجل سماه نورا.
نعم.
يبقى إذا كنت مع القرآن صارت حياتك نورا.
نعم.
صارت حياتك هداية.
نعم.
الله عز وجل أصلح بالك.
نعم.
أصلح حالك وحال من معه.
نعم.
قيمة القرآن مع الإنسان.
نعم. كل هذا
وكذلك التيه الذي يعيش فيه الإنسان والمصائب والهم والغم وكذا ببعد يعني كتاب الله.
نعم. الكلام في القرآن الكريم يعني كثير لكن نعم. حتى لا ينقضي الوقت بسريعا.
تمام.
ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. ما المقصود من هذا؟
كل الناس يغدو يعني يسعى لنفسه. ماشي.
نعم.
واخد بالك زي ما نقول كده يعني كل واحد يصبح او بيصبح الصبح كده بيمشي في الحياه يسعى.
نعم. يسير.
واخد بالك. نعم. يخرج من بيته.
نعم.
فبائع نفسه كل من يخرج من بيته كل من
نفسه.
يخرج الى الدنيا يبيع نفسه.
نعم.
طيب طيب منهم من يبيع نفسه لله عز وجل.
نعم.
يبقى ده معتقها.
نعم.
يعني يعتقها من نار جهنم ويدخلها. نعم. الجنه. ومنهم من يبيع نفسه للشيطان ولهواه وللدنيا فيوبقها يعني يهلكها.
يعني فمعتقها أو موبقها.
نعم.
معتقها أفضل.
معتقها يعني يعتق نفسه. قد أفلح. نعم. من زكاها
وقد
خاب. نعم. من دساها. الذي يمشي في طريق الله على الصراط المستقيم يعتق نفسه.
نعم.
من النار ويدخلها الجنة. الذي يتبع هواه وشيطانه ودنياه ومزاجه وعقله وكذا في مقابلة النصوص.
نعم.
يهلك نفسه.
نعم. فموبقها.
طيب
نعم.
فانت لما ماشي كده دي نصيحة للناس كده وانت ماشي الصبح كده شوف انت رايح. نعم. فين هتبيع نفسك لله ولا هتبيع نفسك للشيطان.
نعم.
هتوديها الجنة ولا هتوديها النار.
نعم. يعني فضيلة الدكتور هذه معاني قيمة وجميلة بارك الله فيكم. شهدنا الكرام أود أن أذكر حضراتكم بهذا الحديث الجميل الذي هو أصل من أصول الإسلام وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين والإسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. سريعا يعني أؤكد على هذه المعاني الكريمة الطيبة التي ذكرها فضيلة الدكتور محمد، أنه قد ذكر أن الطهور بمعنى الوضوء وهو المعنى الأقرب للصواب، ثم بين فضيلة الدكتور أن الإيمان يشمل طهارتين، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، ثم بين بعد ذلك الفرق بين الحمد والشكر والمدح، فقال: الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، وأما الشكر فهو ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان العبد ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة، والمدح يكون على الجميل الاختياري وغير الاختياري. ثم بين فضيلة الدكتور أن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد يكون باللسان فقط. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. الضياء، وهذا معنى جميل، إشراك مع حرارة وإحراق، وأما النور ففيه إشراك بلا حرارة ولا إحراق. نتعلم من هذا الحديث فوائد كثيرة: الحث على الطهور وبيان منزلته من الدين وأنه شطر الإيمان، الحث على حمد الله وتسبيحه وأن ذلك يملأ الميزان وأن الجمع بين التسبيح والحمد يملأ ما بين السماء والأرض، الحث على الصلاة وأنها نور والصدقة وأنها برهان والصبر وأنه ضياء، أخيرا أن القرآن حجة للإنسان أو عليه. أيها الأخيار، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين وإياكم.
والشكر موصول إليكم أيها الأخيار، وأشكر باسمي واسمكم فريق العمل المتميز في هذه القناة الطيبة المباركة، على أن ألقاكم على خير في معاد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.